إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، اتقوا الله جل في علاه، وراقبوه في السر والعلانية، وتذكروا بأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم اعلموا يا رعاكم الله أننا ذكرنا في خطبة سابقة ماضية بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف، ووجوب الاجتماع على الحق وبالحق، وتحريم المشاقة لها. وإن مما يحسن التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين في هذه الخطبة بيان بعض الأمور المتعلقة بالبيعة الشرعية من أحكام وآداب وحقوق وواجبات يجب على المرء المسلم الذي يريد نجاة نفسه وفكاكها أن يتعبد الله جل في علاه بها. كل ذلك مما جاءت به السنة الغراء وبينها أئمة الإسلام رحمة الله عليهم في مصنفاتهم وفي مواقفهم العملية. ثم اعلموا رحمكم الله أن التذكير بهذه الأمور يتأكد ويزداد وجوباً على أهل العلم في مثل هذه الأزمنة، فهو من الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب التزامه، وأن يبينوا ذلك الأمر وهذا الأصل العظيم مخلصين محتسبين لله رب العالمين. والقاعدة عند سلف الأمة رضوان الله عليهم في مثل هذه المقامات أن زيادة الاعتناء به واجبة كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، لا سيما عند ظهور الفتن، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن، ولما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض على البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. فإن من المتقرر أيها المؤمنون، إن من المتقرر ضرورة من دين الإسلام أن لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: هم يلون من أمورنا خمساً، يعني الحكام: الجمعة والجماعة، والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر. فمن حقوق الراعي على رعيته يا رعاكم الله: أولا، البيعة له. فعند مسلم في الصحيح
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، إلى أن قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال العلامة القرطبي رحمه الله: لا بد من التزام البيعة بالقلب، لا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة، فلا بد فيها من النية والنصيحة. انتهى كلامه رحمه الله. والبيعة أيها المؤمنون، معناها هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، وأن لا ينازعه في شيء من ذلك، وأن يطيعه فيما يكلفه به من الأمور على المنشط والمكره، قاله العلامة ابن خلدون رحمه الله. وهذه البيعة أيها المؤمنون، وهذه البيعة التي من فارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لا تكون إلا لولي الأمر المسلم، فتكون على السمع والطاعة في غير معصية الله في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننزع يدا من طاعة، ونرى الجهاد والحج معهم كانوا بررة كانوا أم فجارا، كما هو منصوص عليه في السنة النبوية وفي كتب اعتقاد أهل السنة. وإنما يبايعه، أعني الإمام، إنما يبايعه أهل الحل والعقد في البلاد، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس، فإن بويع ثبتت ولايته وتحرم مخالفتها، بل ولا تجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم. قال العلامة النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل أحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له، وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجبت الطاعة على الجميع ولو لم يبايع بنفسه. الصحابة والمسلمون ما بايعوا أبا بكر، بايعه من في المدينة، ولزمت البيعة للجميع. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الثاني يا رعاكم الله: السمع والطاعة لأمور المسلمين في غير معصية الله، وتحريم الخروج عليهم والصبر على جورهم. قد مضى معنا في خطبة سابقة ذكر جملة من نصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام تقريرا لهذا الأصل العظيم، ونزيد إيضاحا وتذكرة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون، فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سير غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه رحمه الله. الواجب الثالث أيها المؤمنون: وجوب احترام ولاة أمور المسلمين، وجوب احترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم وتحريم سبهم. فقد جاءت النصوص الشرعية يا رعاكم الله بمراعاة وتقرير ذلك من طريقين اثنين: الأول منهما الأمر بذلك والتأكيد عليه، والثاني النهي عن ضده، مما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم وتأليب وتأنيب الناس عليهم والدعاء عليهم. فعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم والدعاء لهم، وحب اجتماع الكلمة عليهم، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، وابن عبد البر في التمهيد بسند جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. ففي هذا الأثر العظيم اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب، وليس هذا تعظيما منهم لذوات الأمراء، وإنما هو لعظم المسؤولية التي أوكلت إليهم شرعا، ولأن في سبهم ما يفضي ذلك إلى عدم الطاعة بالمعروف وإيغار الصدر عليهم، مما يمهد لنزع يد الطاعة وشق عصا الطاعة وفتح باب الفوضى والشر المستطير، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أول النفاق الطعن في الأئمة، أول النفاق الطعن في الأئمة. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أن الإمام ابن سيرين رضي الله تعالى عنه ورحمه سمع رجلا يسب الحجاج ابن يوسف، ومعلوم ظلم الحجاج، سمع رجلا يسب الحجاج ابن يوسف فقال له: إن الله حكم عدل يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج، كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج. قال الإمام أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. قال العلامة القرافي رحمه الله: قاعدة، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. لذا فإن سياسة الناس تحتاج إلى حكمة وحزم. قال العلامة ابن جماعة رحمه الله معددا حقوق الراعي على رعيته: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويبلون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الدعاء عليهم أيها المؤمنون فهو سبيل أهل الضلال. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذن منهج أهل الحق والصلاح الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح لا الدعاء عليهم. قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله حاكيا عقيدة أهل السنة: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر المسلم، ومن النصح له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. الأمر الرابع أيها المؤمنون: النصيحة لولي الأمر المسلم. قد جاء عند مسلم في الصحيح وقد مضى حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام أبو نعيم: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. لكن يجب أن يعلم هاهنا أن النصيحة لهم يجب أن تكون برفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال الحافظ النووي رحمه الله شارحا حديث تميم السابق رضي الله تعالى عنه: أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أيها المؤمنون أنه يجب أن تكون النصيحة سراً لا تشهيراً وإعلاناً، فإنه مخالف للسنة. يا من يبحث عن النجاة، قد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد أنه رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. ففي هذا أن النصيحة علانية أمر منكر ينتج فتنة عظيمة، وأن الإصرار إلى ولي الأمر هو الأصل الذي تتم به النصيحة. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه وفي المصنف لابن أبي شيبة والجامع لشعب الإيمان البيهقي أن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال لعبد الله بن عباس: آمر أميري بالمعروف؟ قال له مجيبا رضي الله عنه: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. قال العلامة بن النحاس رحمه الله: يختار أي الناصح يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون، فاسمعوا واستمعوا إلى وصية للإمام الحسن البصري رحمه الله. قال رحمه الله: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن في مصائب الأمم ونوائبها ونوازلها وحوادثها يتبين فيها الصادق من الكاذب، وكما يقال المحك يظهر المكنون، المحك يظهر المكنون. وفي كل أحوال هذه البلاد مع الاعتراف بوجود التقصير قد أظهر الله أمنها وأعلى شأنها وأرغد عيشها بسبب تمسك ولاتها وأهلها بدين الإسلام وتطبيقها لشريعته الغراء، فما كان الله جل في علاه ليخذلها إذ أتم عليها النعمة باجتماع الكلمة وظهور السنة ولله الحمد. أيها المسلمون، إن المقام مقام حمد وشكر وثناء لله، لا مقام فخر ورياء. وحين تذكر النعم فإنه لأجل شكر مسديها جل في علاه وحمد باريها. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وليزداد المسلم تشبثا بها وبأسبابها الجالبة لها. أيها المؤمنون، في عالم يتخطف الناس فيه من حولنا، وتفنى فيه الشعوب، وعالم مضطرب بالحروب والاعتداءات والفوضى والانقلابات وانفلات الأمن واختلال النظام واحتلال الديار مع التفجير والاغتيال، في خضم هذه الصراعات تظل سحابة الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين وارفة، وتمطر مزنة الأمن هدوءا وسكينة. ألا يستحق يا رعاكم الله، ألا يستحق هذا كله تفكرا وتدبرا وحمدا لله وشكرا؟ إنها نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ إن هذا الأمن الوارف واجتماع الكلمة من غير مخالف لهو إحدى ثمرات التوحيد والتمسك بالسنة الغراء التي أنعم الله بها علينا وقد قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية شق الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا له أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال الله تعالى، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كما أكدت الأيام تمسك هذه البلاد وولاة أمرها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منهجا وطريقا وعملا وتطبيقا، فهي محبط الوحي الخاتم، وإليها الحج والمقصد، وهي قبلة المسلمين. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومنه يعلم أيضا عظم جرم من أخلى بأمن هذه البلاد أو إيمانها. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.